من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الركوع في صفة الصلاة، ونحن في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله، وقلنا إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وأكمل الركوع يكون بأن ينحني بحيث يكون ظهره مستويا ولا يخفض رأسه عن ظهره ولا يرفعه، بل يكون مستويا معه، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق بين أصابعه، ويجعل أصابعه على ساقه ويبعد مرفقيه عن جنبيه. وذكرنا أن الاطمئنان في الركوع يكون في كل الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، وأنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن هذا التسبيح واجب، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. وذكرنا ما هي الأذكار الأخرى التي تقال في الركوع. فإذا انتهى المصلي من ركوعه فماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله:
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده.
إذن بعد أن يركع المصلي ويذكر أذكار الركوع يعتدل قائما، والاعتدال رفع من الركوع، وهو فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث المسيء صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، رواه مسلم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لا يقيم صلبه، إذن لابد من اعتدال، لابد من قيام كامل. فإذا ما يفعل بعض الناس من الرفع في الركوع أنه رفع يسير ويسجد على طول، هذا صلاة غير صحيحة. بعضهم يرفع من الركوع ما يكتمل قيامه، ما يكتمل، رفع يسير على طول على السجود، هذا لا تصح صلاته. بل في وعيد، وهو هذا الحديث: لا ينظر الله، هذا وعيد عظيم، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا. فلو صلى قائما كيف كان قبل الركوع؟ يعود إلى هذه الصفة. وإذا صلى قاعدا كيف كان قبل الركوع؟ يعود إلى هذه الصفة. وتجب الطمأنينة في الاعتدال، هذا الاعتدال القيام بعد الركوع تجب فيه الطمأنينة، أن يعود كل عظم إلى موضعه ويسكن، ويسكن، لما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، شد الظهر، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. لاحظوا هذه العبارة: حتى يعود كل فقار مكانه، والفقار جمع فقارة وهي عظام الظهر، هذا العمود الفقري. والمعنى حتى يعود كل عظم مكانه، والمراد كمال الاعتدال. وفي رواية ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه. سبحان الله، ألفاظ الروايات يدل بعضها على بعض ويشرح بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا. دقة الصحابة في نقل صفة الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم. هذا الرفع من الركوع فيه رفع لليدين، وهو أحد المواضع الأربعة في الصلاة التي ترفع فيها اليدان. قلنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام الركعة الثالثة. ما هو الدليل على رفع اليدين في الاعتدال من الركوع؟ روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، حتى يكونا حذو منكبيه. وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده. وجاء في حديث مالك بن حويرث أيضا: وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. ويقول في حال ارتفاعه وهو يرتفع: سمع الله لمن حمده، فيبتدع الرفع قائلا، فيبتدئ الرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه، يعني انتهاؤه من الكلام وهذا الذكر عند انتهاء رفعه. هذا ما ذكره صاحب المغني رحمه الله. طيب، عبارة سمع الله لمن حمده ما هي؟ سمع الله لمن حمده، هذه ظاهرها خبر، سمع فعل ماضي، لفظ الجلالة الله فاعل، لمن حمده هذا الجار والمجرور في محل نصب مفعول به، يعني سمع الله من حمده، سمع الله الحامدة، سمع الله الحامدة. طيب، سمع الله لمن حمده، طبعا هذا سماع إجابة وسماع قبول وسماع ثواب، ليس مجرد سماع، الله يسمع المؤمن والكافر، بل قد يكون السماع للتهديد: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا سماع إيش؟ سماع تهديد. لكن هناك سماع إجابة، سماع ثواب وعطية، وهناك سماع رحمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن سمع الله لمن حمده، سمع له. قالوا هذا خبر بمعنى الدعاء، قالوا هذا خبر بمعنى الدعاء، وتقديره اللهم اسمع لمن حمدك. إذن هذا مما قيل فيه، قيل سمع هذا خبر يفيد سماع الإجابة والثواب، وقيل خبر بمعنى الدعاء تقديره اللهم اسمع لمن حمدك. رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، هذا الذكر يقال وهو يرفع، يقال وهو يرفع. طيب إذا استوى قائما وانتهت عبارة سمع الله لمن حمده، ماذا يقول بعدها عندما استقام؟ يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هنا في روايات قد جاءت وبعضها في قيام الليل مثل ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب المال والعظمة منك الجد يعني لا ينفعه ماله ولا عظمته ولا نسبه ولا مقامه عندك، وإنما ينفعه عمله الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث رواه مسلم. إذن ورد في التحميد أربع صيغ للصيغ الأساسية، لما نقول مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وحمده، هذه صيغ أساسية مثلا في الركوع. لكن مثلا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، هذه صيغ إضافية مستحبة. لكن ما هي الصيغ الأساسية التي لا يجزئ الركن إلا بذكرها؟ في حالتنا الآن ورد في التحميد بعد سمع الله لمن حمده أربع صيغ: ربنا ولك الحمد بالواو، وربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كلها في صحيح البخاري. إذن أنت مخير أيها المصلي، أنت مخير تقول هذا أو هذا أو هذا أو هذا، هذه الصفات الأربع، هذه العبارات الأربع، الجمل الأربع واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة، كلها صحيح البخاري، فيسن للمصلي أن يقولها، ولكن ليس جميعا، بل مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. فإذا أردت العمل بالسنة نوع، إذا أردت العمل بالسنة يا أخي نوع. طيب بعض الناس عندهم إضافات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد والشكر. هذه والشكر من وين جاءت؟ كثير من العامة: ربنا ولك الحمد والشكر. والشكر هذه من رواها؟ أين وردت؟ الجواب: لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وخلاف السنة، فزيادتها بدعة في الدين. ولو كان باب الزيادة مفتوحا خلاص الواحد يخترع: ربنا ولك الحمد والشكر والثناء والفضل والعظمة، خلاص اخترع. لكن نحن نقف ونقتصر على ما ورد، وفيما ورد خير عظيم، ليس ما ورد قليلا، في تنوع الحمد لله، وفي صيغ متعددة، وفي أشياء أكثر وردت، فنترك ما ورد ونذهب لمخترعات ما أنزل الله بها من سلطان؟ الجواب لا. ولا يقولن قائل إيش فيها؟ نقول فيها من أحدث في أمرنا ما ليس من فهو رد، فيها مناقضة قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، فكأنه يقول ما أكملت لنا، نحن عندنا إضافات، هذه صيغ ناقصة، نحن توصلنا إلى شيء أفضل من الذي ورد. هذه الزيادات المخترعة، وخصوصا هنا الآن في صلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فيها أذكار محددة، ولو فتحنا باب زيادة خلاص سوي 3 سجودات، سوي 4 ركوعات في الركعة الواحدة، سوي الظهر 17 ركعة زيادة، فنقول لا لا، الزيادة في الدين كالنقص فيه. طيب الآن عندنا في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، طبعا يناسب هذا هذا، يعني العبارة الثانية تناسب الأولى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بعد سمع الله لمن حمده تأتي ربنا ولك الحمد. التسميع والتحميد سنة عند جمهور العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء صلاته، وذهب الحنابلة إلى أنهما من واجبات الصلاة كلاهما، والدليل على الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يتركه ولا مرة واحدة، لم يدع قول سمع الله لمن حمده كل الصلوات التي صلاها وراءه الصحابة والتي صلاها عليه الصلاة والسلام، ولا في أي حال من الأحوال. ثانيا أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام، لما تنتقل من ركن إلى ركن تقول شيئا، أما أن يترك ما يقول ولا شيء ليس هذا من طبيعة الصلاة، كل الانتقالات نجد فيها إما تكبيرات، نجد فيها أذكارا. ثالثا قول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه البخاري. طيب ما هو القدر الواجب؟ مثل ما قلنا سبحان ربي العظيم، في زيادات ثابتة لكن ليست واجبة مستحبة، ماذا نقول هنا؟ سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذا القدر الواجب. أما زيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ونحو ذلك، وإن ثبتت لكنها مستحبة ليست بواجبة. طيب من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ هل هو الإمام ولا المأموم ولا المنفرد؟ ومن الذي يقول ربنا ولك الحمد؟ هل هو الإمام ولا المأموم ولا المنفرد؟ الآن المصنف رحمه الله ذكر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، من الذي يقولها؟ قال رحمه الله تعالى
إن كان إماما أو منفردا.
أي أن الذي يقول هذين الذكرين هما الإمام والمنفرد، فيجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، لكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. إذن من الذي يقولهما معا؟ من الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ الإمام والمنفرد، الذي يصلي إماما والذي يصلي منفردا. طيب المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. إذن الإمام والمنفرد كلاهما يقولان سمع الله لمن حمد حين الرفع من الركوع، فإذا استويا قائمين قالا ربنا ولك الحمد. الدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيقتصر عند جمهور العلماء على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع، لأن قوله إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد بمنزلة قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقول سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد، بدليل السياق سياق الحديث إذا كبر فكبروا. إذن هذا ما يفعله المأموم. طيب الزيادات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، من الذي يقولها؟ قال المصنف رحمه الله
ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
إذن المأموم لا يقول سمع الله من حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لكن متى يقول ذلك؟ في حال رفعه من الركوع. فإذا رفع المأموم من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، فهذا يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ. طيب إذا استتم قائما فماذا يفعل؟ إذن الآن كما ذكر ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف أن وغيرهما طبعا أن المأموم إذا رفع رأسه المأموم قال سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغير هذا مما صح. طيب الإمام يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلم انتقاله كما يجهر بالتكبير، لكن هل يجهر الإمام بقول ربنا ولك الحمد؟ الجواب لا، لا يجهر، لأنه يفعله حال الاعتدال فيسر به كالتسبيح في الركوع والسجود. أما المأموم فيسر في كل حالاته، ويسن للمصلي أن يزيد مع التحميد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. طيب وصلنا الآن، هل يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع أم يسبل أو يسدل بعد الرفع من الركوع؟ لكن الأخ المخرج دخل علينا بالأسماء والاتصالات. طيب الأخ يونس تفضل يا يونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ قراءة من المصحف المتيمم
قراءة
من المصحف المتيمم، المتيمم يقرأ من المصحف.
الإيش المتيمم؟
يقرأ من المصحف، هل يجوز؟
أي نعم، لأن المتيمم إذا كانت إذا كان تيممه صحيحا فقد ارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز مسه للمصحف. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
أعجبني سؤال واحد.
تفضل.
أنا كنت أصلي صلاة المغرب بعد الجنوب الله أوسط، يعني كنت جيت الرجعة الثالثة وغريت جهرا، ما عرفت إن غريت جهرا بعد سلمته، فهل أواصل
لحظة
تجوز ولا
لحظة؟ محمد، أنت بعد التشهد الأول قمت إلى الركعة الثالثة.
نعم.
إيش سويت؟ جهرت بالقراءة يعني؟
نعم.
طيب، جهرت بالقراءة يعني خطأ، يعني سهوا منك.
نعم سهوا منك.
أول ما تتذكر تخفض صوتك وتسر بالبقية. يعني أفرض أنت الآن بعد الرفع إلى الركعة الثالثة قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتذكرت مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تعود إلى الخفض مرة أخرى وتعود إلى الإسرار لأنها هي السنة، فتترك الجهر لأنه ليس هو السنة ما دام تذكرت، لكنك تكمل لأن القراءة واحدة وما مضى من جهرك صحيح. أبو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما الإنسان يقول ربنا ولك الحمد،
أيوة،
عندما يقول الإنسان ربنا ولك الحمد هل يوضع اليدين أم يسديهما؟
عندما يقول ربنا ولك الحمد ماذا يفعل؟
هل يوضعهم على الصدر أم يسدي اليدين؟
أيوة، هذا ما وقفنا عنده وسوف نواصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم، والقول بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع قول قوي لأنه عود إلى حال القيام، ومعلوم ماذا كان حال اليدين في القيام قبل الركوع، وهذا قيام فيفعل فيه كما فعل في القيام الأول، وسنأتي على التفصيل إن شاء الله. أمل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، هل تجوز الصلاة بدون جوارب؟
إذا غطت ظهور قدميها فلا مانع، يعني لو كان الفستان أو كانت ملحفة الصلاة طويلة تغطي ظهور القدمين ترخيها تحت، ترخيها على ظهور القدمين فالصلاة صحيحة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سمعت بأن أولاد لا يصح السجود إلا على سبب أداء، فالذي لا يقدر على السجود لسبب ما، هل صلاة غير مقبولة؟
سمعتي ماذا سمعتي؟
لأنه لا يصح السجود إلا على سبعة أعضاء.
طيب، الذي لا يستطيع السجود على الأعضاء السبعة يسجد على ما يستطيع منها، فقد يستطيع على القدمين والركبتين، وقد يستطيع القدمين والركبتين والكفين، وقد يستطيع على القدمين والركبتين والكفين والجبهة دون الأنف. إذن يأتي بما يستطيع من أعضاء السجود السبعة، يسجد على ما يستطيع منها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثالث.
انا عندي مشكله في عندي مشكله في ركبتي. انا اقعد على الكرسي.
طيب خلاص، اذا كنت لا تستطيعين السجود على الارض فاجلسي على الكرسي او تربعي على الارض مثلا، وميلي الى الامام، ميلي الى الامام وانحني الى الامام اقصى ما تستطيعينه. نعم،
بارك الله فيك. والسؤال الثالث بالنسبة للبسملة.
نعم.
فأنا عندي دورة مياه أعزكم الله في الحمام، فهل أنطق بها أم ماذا؟
أسري بها في نفسك، أسري بها في نفسك.
بارك الله فيك،
حياكم الله. أبو خالد تفضل. أبو خالد
حياك الله خير، أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
سؤالين يا شيخ عندي، في سؤال في سورة المرسلات الآية اللي فيها كأنها جمالة صفر،
كأنها جمالة صفر، أيوة، ما لها؟
نعم، تفسيرها يا شيخ الله يجزاك خير.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني أبي من الله منك تدعي لي أبنائي يا شيخ الله يجزاك خير.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فضل الله، تفضل. فضل الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك،
حياك الله.
السؤال التبليغ عمدا في الصلاة المأموم، التبليغ
يكون للحاجة، يعني إذا كان بعض المأمومين لا يسمعون الإمام يتكفل أحد المأمومين برفع صوته ليسمعهم، فهذا التبليغ للحاجة، ولا يبلغ من غير حاجة. التبليغ من غير حاجة بدعة، أما للحاجة فلا بأس، بدليل حديث أبي بكر الصديق لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مريضا وكان صوته واهنا، فرفع أبو بكر صوته وراء النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع الناس.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، بعد الصلاة الباغيات الصالحات ثم الفاتحة، الثانية لطيف ثم الفاتحة برضو والفاتحة للأموات،
إيش هذه؟
والله ثلاثة فواتح يا شيخ عندنا.
لا يعني إيش
بعد الصلوات، يعني بعد كل الصلوات.
هذه يا أخي بدعة من البدع، لا دليل عليها، لا دليل على أنه بعد الصلاة نقرأ فاتحة للأموات ونقرأ فاتحة، هذا لا دليل عليه. ونحن ندعو للأموات بالمغفرة والرحمة، ندعو ونتذكرهم من دعائنا، ولكن لا نأتي بصيغ مبتدعة. نسأل الله يوفقنا وإياك لاتباع السنة. ومعنا صالحة من الجزائر.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نطرح عليك سؤال.
تفضلي.
في دين رمضان،
أيوة،
كنت مزيدة عندي طفل وعندها 5 شهور، بغيت نسقسيك نصوموا هاد الأيامات ونرضع صدري.
لحظة، هو ترى الأصوات تتداخل الآن. طيب، يأخذ الإخوان يأخذ الإخوان في التحكم، يأخذون سؤالك إن شاء الله ونجيب عليه إذا استطعنا. محمد تفضل. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤال والله بسيط.
تفضل.
أنا يا شيخ مرضت بمرض وأنا يعني ما بستطيع المشي.
لا تستطيع إيش؟
المشي.
أيوة.
المشي يا شيخ.
أيوة، لا تستطيع المشي. أيوة.
نعم، وأخذ يعني مبلغ من المعونة الوطنية عندنا في الأردن.
أيوة.
وأنا يعني في رمضان يعني لم أستطع الصيام.
أيوة.
وأنا يعني يا شيخ ما يعني بقدر أصوم، بس أنا يعني مع المرض يعني وزني ضعف شوي.
طيب.
وأنا أخذ من هذه الجهة مبلغ وأنا ما صمت لا رمضان السنة الماضية ولا اللي قبله يعني.
طيب أنت سؤالك الآن عن الصيام ولا عن المبلغ اللي تأخذه؟
لا عن الصيام.
طيب إذا ما له علاقة المبلغ يا أخي؟ إذا أنت أنت قضية لا تستطيع المشي ما له علاقة، وقضية المبلغ اللي تأخذ من المعونة الوطنية ما له علاقة. سؤالك صار إنك ما استطعت أنك تصوم السنة الماضية واللي قبلها بسبب المرض، ماذا عليك؟ إذا قمت من مرضك وعفيت إن شاء الله تقضي. فإذا قال الأطباء لا ينتظر ولا يتوقع شفاء من هذا المرض، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا فقط والحمد لله. أم سليمة تفضلي.
أهلا يا شيخ.
حياك الله تفضل يا أخي.
أنا زوج سليم. شيخ هناك زوجتي فيها سحر النجوم أكثر من أزيد 12 سنة. سحر أسود.
أيوة.
فيها جن يهودي ومس. بغينا نعرف كيفاش علاجه إن شاء الله يا شيخ.
طيب. يعني شوف قضية الجزم بالأشياء، يعني فيها سحر أسود وفيها جن يهودي وفيها مس، ما إيش عرفنا يهودي ولا ما هو يهودي؟ هذه أشياء خفية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. على أي حال، ما هو الشيء الذي ينفع لكل الأشياء؟ يعني إذا واحد قال أنا ما أدري هل أنا فيني سحر ولا عين ولا جن ولا مرض نفسي ولا وهم خيال وما فيني شيء، ما الذي ينفع لكل هذه الأشياء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا، الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا، اقرأ انفث امسح، اقرأ انفث وانفخ على نفسك، واقرأ وانفث في الماء واشرب، وعلى هذا واصل حتى يشفيك الله. الفاتحة وما يدريك أنها رقية، المعوذات ما تعوذ متعوذ بمثلهن قط، أقوى علاج في العالم، أقوى علاج في العالم الرقية بالفاتحة والمعوذات. لكن يحتاج إلى يقين، قلب صادق، مواظبة. يقين، قلب صادق، ومواظبة، وسترى نتائج مبهرة إن شاء الله. علي تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله. عندي سؤالين شيخ. إن شاء الله. شيخ ما حكم التدنس الجنسية؟ أنا جزائري، ما حكم يعني أفعل جنسية في الإسلام؟
طيب.
أجنبية. جنسية أجنبية فرنسية.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا عندي فلوس وبلغوا النصاب، لكن هالفلوس عم الناس مثلهم منا، كيف أفعل يعني الزكاة تاعهم كيف أفعل؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في موضوع التجنس. وأما الفلوس تبلغ النصاب في كل 1025 تخرجها للفقراء والمساكين وأصناف الزكاة أهل الزكاة الثمانية كما أمر الله. افرض عندك 10,000 دار عليها سنة هجرية قمرية، كل 1025 250 ريال على 10,000 تخرجها الفقراء والحمد لله. أبو عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
الله يعطيك العافية شيخ يوفقك.
آمين وإياك.
شيخ بالنسبة لصلاة الليل، يعني هل الأفضل أني أصليها بعد صلاة العشاء مباشرة؟ لأني أحيانا أتأخر فما أقوم ما أصحي إلا قبل الأذان شوي، يعني بدأوا يأذنون، هل أصلي بعد صلاة العشاء مباشرة في المسجد ولا أحاول أني أقوم ولو تأخرت ممكن أقضيها؟
إذا خشيت فصلي قبل أن تنام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام، قال الشراح إنما أوصى أبا هريرة بذلك مع أن القيام في الثلث الأخير أفضل لاطلاعه على حال أبي هريرة رضي الله عنه من أنه كان إذا نام لم يستيقظ إلا الفجر فيفوت قيام الليل. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، فمن خشي ألا يقوم قبل الفجر فيوتر قبل أن ينام. سؤال ثاني:
في الصلاة أحيانا في الصلاة النافلة أطيل بعض المواضع يعني بالسجود يكون أطول من بقية الصلاة، هل يخل هذا في الصلاة؟
ما يخل من جهة يعني الصحة أو من جهة الإجزاء أو من جهة الإثم، لا 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 ليس له علاقة بهذه، ولكن السنة أن يجعل الإنسان الأركان الأربعة سواء: الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، هذه ثبت أنها سواء، لكن لو طول السجود عنها فإن صلاته صحيحة. أم إسراء تفضلي.
أهلا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ قلت لك طريقة الاستغفار.
أيوة.
طريقة الاستغفار.
أيوة.
لا، وأنا يا شيخ الحمد لله مصلي قيام الليل. بس يا شيخ من الساعة 4 لعند الساعة 5.
هذا خير عظيم، الحمد لله ما دمت تصلين ساعة من الليل ما بين 4 و5، هذا خير عظيم. وفي الثلث الأخير من الليل حيث ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر وحتى يطلع الفجر. فيسن إذن الاستغفار: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، لأن الله يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فإذا يندب الاستغفار والسؤال والدعاء لله سبحانه وتعالى. وطريقة الاستغفار: أستغفر الله العظيم أو اللهم اغفر لي، كلاهما صحيح، اللهم اغفر لي أو أستغفر الله. أستغفر الله: اللهم إني أستغفرك، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا استغفار. الألف والسين والتاء تفيد الطلب، أستغفر يعني أطلب المغفرة، أو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فإذا قلت أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، كلاهما استغفار. عبد الوهاب من السودان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضل يا أخي.
محمد صالح خالد.
حياك الله.
والله إن حبك الله يا أخي. حبك الله والله.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
الله يعافيك. الشيخ أنا بسأل والله يا أخي، بفضل الله يعني أنا كل أوقاتي الخمسة بصليها في جماعة المسجد. لكن يعني بس خشوع، أنا بشكني عدم الخشوع يعني بالصلاة.
لكن إيش؟ تقول الصلوات الخمس تصليها في المسجد وهذه نعمة عظيمة من الله عليك، نعمة عظيمة. أيوة. إيش السؤال ما هو؟
بس كم عدم الخشوع في الصلاة يعني؟
الخشوع في الصلاة؟
نعم.
طيب نتكلم إن شاء الله قليلا عن أسباب الخشوع في الصلاة، تسمع الجواب. أبو موسى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الكريم، أنا تواصلت معك مرتين على البرنامج، كان بسؤال خاص وأخذت الرقم، ولكن جيت أتواصل دقيت ما قدرت أتواصل معك، وعندي سؤال خاص وأريد أتمنى أني أقدر أتواصل معك أكلمك شخصيا تفيدني بهذا الموضوع.
نسأل الله التيسير. طيب أرسله رسالة أيضا وإن شاء الله نتلقى سؤالك. الأخ مصطفى تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا مرحبا شيخ.
حياك الله يا
أخي. أستاذ حضرتك بس أنا عندي سؤالين في الصلاة.
أيوه.
السؤال الأول في أسباب خشوعي في الصلاة في أوقات كتير مثلا في الركعات السرية أو في صلاة الظهر أو العصر بضطر إن أنا يعني أقرأ ولو بصوت خفيف عشان أركز في الكلام اللي أنا بقوله، فهل ده يعني مستحب ولا مكروه؟
لا حرج عليك في ذلك. أقول إذا احتجت إلى القراءة بصوت تسمع فيه نفسك.
أيوة.
تسمع فيه نفسك ها؟
تمام يعني بدون ما غيري يسمع الصوت.
أيوة أيوة.
أو الثاني أو الوقت.
أيوة أيوة افعل ذلك افعل ذلك.
تمام. السؤال الثاني ما بين ركعتي السجود لو في شيء أنا بحافظ إن أنا أقوله مثلا وخاف إن يكون بدعة وإن أنا مستمر عليه. دعاء معين دعاء لوالدي مثلا رب ارحمهما واغفر لهما كما ربياني صغيرة هل ده يكون بدعة؟
أيوة شوف.
ولا ربنا يتقبل؟
انت تسأل عن الجلسة بين السجدتين صح؟
ايوة بالضبط الجلسة بين السجدتين
ثبت فيها رب اغفر لي وثبت فيها ايضا هذا الواجب يعني وثبت في المستحبات ذكر اخر لكن ليس مما ثبت ليس مما ثبت رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فلذلك إذا جعلته في سجودك أو قبل السلام طيب يعني لا مانع أن تدعو بهذا الدعاء في السجود أو قبل السلام لأن الدعاء في السجود قبل السلام مفتوح ممكن تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة أما بين السجدتين لم يرد فيه الدعاء دليل على الدعاء المفتوح هذا ذلك إذا اقتصرت على رب اغفر لي فيه وجعلت الدعاء للوالدين في السجود وقبل السلام هذا طيب. أم تسنيم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخة عندنا في الجزائر عاشوراء إن شاء الله غدا ونحن سنة عاشوراء اتباعا لمكه المكرمه والسعوديه ودول الاسلام هل من صام اثنين ثلاثاء يكمل الاربعاء تبع لدوله البلد الذي تعيش فيه؟
اذا كان عندكم رؤيه شرعيه يعني تحري لرؤيه الهلال وثبت دخول الشهر عندكم من جهه الرؤيه الشرعيه على أن الأربعاء أشراء فصوموا مع أهل بلدكم إذا كان في رؤية شرعية صوموا مع أهل بلدكم. أبو حمزة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا طبيب بيطري تقوم الدولة بإعطائنا تلقيح خاص بالحيوانات كل سنة وليكون هذا تلقيح مجانا بالنسبة للمربيين إلا أن مستحقاتنا تعطيها لنا الدولة بعد إتمام بعد تحرير شهادات تلقيح ويكون في هذه الشهادات عدد الرؤوس التي تم تلقيحها وبالتالي الدولة وبالتالي الدولة تعطينا مستحقات حسب العدد الموجود في الشهادة ولظروف ما تم بالنسبة للمربيين هناك ظروف حرارة وخاصة نحن في الصحراء تم تأجيل عملية التلقيح ولكن تم تحرير هذه الشهادات حسب أقوال المربين حسب أقوالهم يعني حسب العدد الموجود لكل مربي لكن أغلبية المربين لم يوفوا بعهدهم فالدولة قامت بضخ الأموال في حساب خاص على أساس أن التلقيح قد تم لكن المربين بعضهم أو أغلبيتهم لم أخذوا شهادات ولم يقوموا بتلقيح أغنائهم، فما هو حكم الشرع في تلك الأموال التي فخذها لي الدولة في حساب خاص؟ وشكرا.
اسمع يا أخي.
نعم.
هل لك علاقة في ملء الأوراق ورفعها للدولة؟
نعم.
يعني أنت اللي تملأ الأوراق وأنت اللي ترفعها للدولة؟
أنا الطبيب، أنا الذي المفروض أن يلقح ثم يحرر هذه الأوراق ويعطيها للدولة.
إذن أنت حررت الأوراق ورفعتها للدولة؟
قبل أن ألقح.
إذن هذا التحرير زور غير صحيح، والمال أنت لا تستحقه، ولذلك تنتظر حتى تلقح ثم تأخذ المال، فلا تأخذ المال الآن ولا تتصرف في المال الآن لأنك لا تستحقه، وتنتظر حتى تلقح كي يصحح الخطأ الذي عمل في الأوراق. فإذا تم التلقيح ووافق الواقع ما تم ملء الأوراق به، وطابق الواقع ما تم ملء الأوراق به، خذ المال، فلا تأخذه الآن لأنك لا تستحق ولا تتصرف فيه، وتنتظر حتى تلقح ويطابق الواقع ما تم ملء الأوراق به ثم تأخذ المال مع التوبة إلى الله. أمينة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول عندي، مثلا أنا عندما أذهب إلى بيت أهلي أشتري مثلا فواكه أو أشياء هكذا، والدي لم يعني يحبوش، يقولوا لا يحبك من قولوا لا تشتري هكذا وهكذا، أنت جئت عندنا ضيفة فقط، حلفوا على أشياء آتي بها، ولا أريد عندما أذهب إلى أهلي أشتري مثلا فاكهة، ولو هل عندهم كفارة؟ هذا السؤال الأول.
إذا كنت تعلمين أن شراء الفاكهة يغضبهم فإن من البر أن لا تشتريها، وإذا كنت تعلمين أن شراء الفاكهة يسرهم ولكنهم حلفوا حتى لا يشقوا عليك أو ظنا منهم أن فيها مشقة عليك، لكنهم في قرارة أنفسهم يريدون ذلك، فهاتي لهم الفاكهة وأعينيهم على كفارة اليمين. السؤال الثاني.
قبل السؤال يا شيخ، أريد أن تدعو لنا إن شاء الله، نحن ثلاث بنات إخوة متزوجات وليس لدينا أطفال،
نسأل الله عز وجل أن يرزقكم ذرية طيبة. السؤال الأخير.
من الجزائر، قال لك هو عنده، هو تاجر وعنده أمواله عند بعض الناس ولم يردوها له، وكل يوم يقول كل واحد أعطني مالي مالي ولم يردها، وهو يعني يقول ما هو حكم الزكاة لو دار عليهم النصاب، ولكن أمواله ليست عنده، عند التجار الذين يتعاملون معه.
إذا كان
هل عليه زكاة أم ماذا يفعل؟
إذا كان هؤلاء التجار مماطلون أو معسرون، إذا كانوا مماطلين أو كانوا معسرين فلا زكاة عليه، حتى يقبضها ولو بعد سنين يزكيها مرة واحدة. والله
مرة
تعالى
واحدة.
نعم نعم، والله تعالى أعلم. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
الحلف تعظيم للمحلوف به،
لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة. ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات، فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة، ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء. ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة. ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته. الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه ولها عليه. المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: إذا صمت يوم عاشوراء فقط هل هذا جائز؟ الجواب نعم، لأن المخالفة هنا من النوع المستحب. كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ 4 تكبيرات، بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية صلاة الإبراهيمية، بعد الثالثة الدعاء للميت، وهذا المقصود الأساسي من صلاة الجنازة، بعد الرابعة السلام. يقول: عندي مبلغ من المال قدره 100,000 ريال، كم زكاتها؟ 2500. 100,000 زكاتها 2500. يقول السؤال: ما الغرض من صيام يوم عاشوراء؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة في تكفير ذنوب سنة كاملة، وهذا كافي جدا في الانبعاث لصيام هذا اليوم. يقول السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تصافح جدي أبو أمي؟ الجواب نعم، جدك والد أمك محرم على زوجتك من المحارم، فيجوز لها أن تصافحه. هل أستطيع قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ الجواب نعم، الأفضل أن تقرأ من حفظك، ولو حملت مصحفا جاز. طيب، عدد من الأسئلة من بعض الفتيات التي يريدن الخروج من بيئة فاسدة والذهاب إلى مكان يتعلمن فيه العلم الشرعي، تتعلم الدين، أو بيئة نظيفة، تقول: أريد أن أخرج من البيئة التي أنا فيها إلى بيئة نظيفة، فهل من حل، أو هل يمكن المساعدة في هذا؟ وأيضا بعضهن تتمنى الذهاب إلى أحد الحرمين الشريفين، وتريد أن تسكن أو تريد أن تقضي حياتها هناك. طبعا هذه أيضا مقاصد طيبة. على أي حال، ما يمكن أن يفعل إن شاء الله نفعله. هذا الرقم، يمكن الرقم الواتس بالنسبة للأشياء، بالنسبة للطلبات أو الأشياء الخاصة، على هذا الرقم. أيضا يعني هنا سؤال بالنسبة لموضوع سفر المرأة وابنتها إلى بلد آخر بدون محرم. طبعا ما يجوز أنه المرأة أو البنت أن تسافر بغير محرم. المحرم يحفظ المرأة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يقول: صلاة السنة القبلية في الجمعة. لا سنة قبلية للجمعة، ولكن يصلي ما كتب له أن يصلي. بعد صلاة الجمعة في ركعتان أو 3 ركعات. يقول: رجل أفطر عدة رمضانات متعمدا، ليس جاهلا ولا مراهقا، ثم تاب إلى الله، إذن علي أن يقضي كل ما فات من الأيام ورمضانات مع التوبة العظيمة إلى الله، ويطعم مسكينا عن كل يوم كفارة التأخير، تأخير القضاء، ويكثر من صيام النافلة، لأن الفرض مهما قضاه لن يعوضه. ليس مثله، لكن يجب عليه مع التوبة، ولعله مع صيام النافلة يتجاوز الله عنه. يقول: لا يصلي ويفعل منكرات، وقد افترقنا عنه 6 سنوات لظروف قهرية، ثم جاء الآن إلى بيتي. إذن عليك يا أخي أن تدعوه بالحسنى وأن ترفق به في الدعوة وأن تحسن النصيحة له، وهذا من أعظم البر، أنك ما تتركه على ضلاله أو على تركه للصلاة أو على فعله للمنكر، ولكن بالأسلوب الحسن. بالأسلوب الحسن. يقول السؤال أيضا استعمال الحمام الجماعي إذا كان فيه كشف عورات فلا يجوز، استحمام مع الجماعة لا يجوز، محرم في كشف عورات، لكن إذا كان لكل واحد مغتسل خاص لا يراه الآخرون أثناء اغتساله ولا يراهم ولا يدخل عليه عامل الحمام ولا غيره، ما يدخل عليه وهو كاشف العورة، يجوز، وإلا فلا يجوز. طيب، الأخ سأل قال إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى كأنه جمالة صفر؟ ذكر الله تعالى جهنم، نعوذ بالله منها، وذكر عظم شرر النار، يعني نار جهنم ينبعث منها شرر، والعياذ بالله، شرر. الشرر في نار الدنيا تجده كالنقط الصغيرة في الظلام، شرر كالنقط الصغيرة ويتلاشى، لكن شرر جهنم غير. قال الله تعالى في سورة المرسلات: إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة كالقصر، القصر يعني الحصن في الضخامة، الشرارة بشرر كالقصر كالحصون، شرر نار جهنم في الحجم كالحصون كالقصر، كأنه جمالة صفر يعني كالإبل السوداء، فهذا يدل على أن النار مظلمة وأن لهبها وجمرها وشررها أسود كريه المنظر شديد الحرارة ضخم جدا، نسأل الله السلامة والعافية. كان في سؤال عن أسباب الخشوع في الصلاة، الاستعداد للصلاة والتهيئ لها، الصلاة في أول الوقت، إحسان الوضوء، الطمأنينة في الصلاة حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثالثا تذكر الموت في الصلاة، رابعا تدبر الآيات المقروءة والأذكار، خامسا أن يقطع قراءته آية آية، سادسا ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، سابعا أن يستحضر أن الله يجيب في صلاته، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، هذا سأل الآن سأل والله يعطيه ويجيبه. ثامنا الصلاة إلى سترة والدلو منها، تاسعا النظر إلى موضع السجود، عاشرا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كالذليل الخاشع المستسلم، الحادي عشر تحريك السبابة في التشهد وأشد على الشيطان من الحديد، الثاني عشر استعاذة بالله من الشيطان إذا لبس عليك في الصلاة خنزب أو خنزب أو خنزب، فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا، الثالث عشر الاجتهاد بالدعاء في موضعه في السجود قبل السلام، الرابع عشر دفع الموانع والشواغل، لا يصلي بحضر الطعام يشتهيه، لا يصلي وهو يدافعه البول والغائط أو الريح، لا يلتفت في الصلاة، لا التفات القلب ولا التفات البصر، ورفع البصر للسماء حرام، وأن يجاهد التثاؤب في الصلاة، هذه كلها من عوامل الخشوع في الصلاة. موضوع الحصول على جنسية أجنبية، طبعا ترى بعض العلماء تحريم أخذ جنسية دولة كافرة، لأن ذلك من أنواع الولاء، وأنه في بعض الأحيان يكون فيه قسم، وأنه سينخرط في التجنيد في بعض أنظمتهم ينخرط إجباريا، وأنه لابد أن أعمل أشياء فيها ولاء لهم. المهم نتكلم الآن حال الاضطرار. لو واحد مطارد ما له مأوى، لم يجد بلدا مسلما، يعني الآن المسلمون مثلا في الشام، المسلمون في سوريا، المسلمون في العراق، المسلمون الآن يوجد ناس وصلوا إلى حالة الاضطرار. عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا، حاولوا الوصول إلى بلاد مسلمين، حاولوا الوصول إلى بلاد يعني أقل شرا، يعني في بلاد أقل شرا من بلاد، حتى بلاد الكفار ما هي سوى في الإباحية، ما هي سوى في تشديد في التشديد على المسلمين، يعني بعض بلاد الكفار أقل من بعض في التشديد على المسلمين. وأنت ما يجوز أنك تقيم في مكان ما تستطيع فيه إقامة شعائر الدين الظاهرة. الضرورة لها أحكام تحاول الوصول إلى أقل البلاد شرا، أقل البلاد فتنة، أقل البلاد كفرا. وإذا اضطررت للحصول على جواز سفرهم وليس عندك حل آخر، خلص ممكن أقول تتعطل مصالحي، ما يعني لا أستطيع أن أتحرك. فإذا هذه المسألة تعتمد على الاضطرار، ومن علم الله ضرورته عذره، من علم الله ضرورته عذره. ما هي قضية مغانم دنيوية، لا، قضية اضطرار. طيب، موضوع هنا عن مسح الأذنين كيف يكون. مسح الأذنين سنة مستحبة، مسح الأذنين تبع مسح الرأس، قال بعض العلماء بوجوبها، وذهب إلى هذا في مذهب الحنابلة وبعض المالكية قالوا بالوجوب وهو الراجح. فيدخل أصبعيه المبلولتين بالماء وظاهر الإبهامين على ظاهر الأذنين يمسح، أما الغضاريف والتجاويف فلا يجب مسحها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين، هذا الدليل، مرة واحدة، والتكرار ليس من السنة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأن يتجاوز عنا ويقينا عذاب الجحيم، وأن يحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثر